الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان الكلام بالأمس على حديث عبادة الصامت رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والحديث عند مسلم، حديث عند مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. سبق ذكر شواهد الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر أجمع عليه علماء لأدلة في الكتاب والسنة. وسبق ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهنالك مسائل من مسائل الربا الواقعة في هذا الزمن، وهنالك أيضا مسائل مشتبهة، هناك مسائل مشتبهة، هل هي من الربا فلا يجوز الدخول فيها، أو يجوز الدخول فيها مع التخلص من الربا. من المسائل في هذا الباب ما يسمى بالأوراق المالية، الأوراق المالية، والأوراق المالية أقسام، منها الأسهم ومنها السندات ومنها الصناديق الاستثمارية. والأسهم تختلف، منها أسهم مباحة ومنها أسهم محرمة. فإذا كان الإنسان دخل في شراكة في أسهم، وهذا السهم في شركة خالية من الربا ومن الحرام ومن القمار، فالأصل في هذا والقاعدة هو الصحة والسلامة ما دام السهم سالما من هذه الأمور المحرمة. وإن كانت الأسهم في شركات ربوية، سواء كان أصل بيعها الربا أو كانت تتعامل بالربا، تتعامل بالربا، فهذه لا يجوز الدخول فيها على الصحيح، بلا فرق بين كون الأسهم في الشركات، بين كون الشركة هذه أو البنك ينص على التعامل بالربا، وهذا بلا خلاف أنه لا يجوز التعامل معه، وبين أن يكون تعاملاته مباحة لكن يدخل في معاملات ربوية أو يقترض مالا ربويا، فهذا معترك وخلاف بين علماء العصر، هل يجوز الدخول فيها أو لا يجوز الدخول فيها. كما لو كان البنك أصل معاملاته الإباحة، يعني في المضاربات والمتاجرات والبيع والشراء في العقارات ونحو ذلك من أنواع التجارات الموجودة اليوم، لكن هو يغطي نسبة من رأس ماله بالربا بأن يقترض مثلا من بنك آخر، أو أن يقترض على طريق السندات الربوية من الناس، يقترض على طريق السندات الربوية من الناس، يطرح سندات بين الناس، وهذا السند له قيمة اسمية موجودة، له قيمة موجودة، فكل سند قيمته مثلا 1000 ريال، فمن أخذ سندا واحدا فله 1000، 2000، وهكذا، فيتطرح بين الناس ثم يعطون على هذا زيادة ربوية في وقت محدد، ثم هم يأخذون هذه الأموال إما أن يجعلوها رأس مال للشركة مع الأموال التي أخذوها من المستثمرين، أو أن يودعوها في بنوك أخرى ويأخذون عليها زيادة أكثر من الزيادة التي يدفعونها لمن يتعامل معهم بالسندات. فإذا كانت الشركة على هذا الوصف، وإن كان أصل تعاملها وتجارتها مباحا في المضاربات، لكن في رأس مالها من مال الربا. هذا مما وقع فيه الخلاف، والذي عليه الفتوى من المجامع الفقهية واللجان المعتمدة وأهل العلم في هذا الوقت وجبل جمهورهم على تحريم الدخول في الشركات التي اختلطت رؤوس أموالها بأموال محرمة. ولو لم ينص في نظامها أن الربا أنها تتعامل بالربا، لم ينص أنه يتعامل بالربا، فإنه لا يجوز الدخول فيها على هذه الفتوى المعتمدة من أهل العلم في المجامع، مجمع الفقه الإسلامي، وكما تقدم عليه جمهور علماء أو عامة أهل العلم في هذا الزمان. بعض أهل العلم في هذا الزمان تجرأ وأفتى بناء على ما ظهر له أنه الحق وأنه الصواب، ومن درس المسألة فظهر له فيها قول فحسبه أن يتكلم بمن انتهى إليه علمه ولا يلام على ذلك. فأفتى بعضهم بجواز الدخول في هذه الشركات، وذكروا شروطا، ذكروا شروطا بأن يكون مثل رأس مال البنك الذي يتاجر فيه، أو رأس المال أن المال ربا الذي يدخل يكون أقل من الثلث أو الثلث، وذكروا شروطا أخرى، واستدلوا ببعض كلام أهل العلم الثلث، وأن الثلث قليل في بعض المعاملات ونحو ذلك مما جاء استثناء الثلث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، وأن ما دونه يكون قليلا، وما جاء من الوصية في الثلث، وأن الثلث ما فوقه يكون كثير، المقصود في هذا الحد، وأشياء من هذا الجنس. وذكروا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود، وكان ربما صار بينه وبينه شيء من البيع ورهن، وكان مات ودرعه مرهون عند يهودي، وجواز التعامل مع اليهود، وكذلك التعامل مع المرابي ونحو ذلك. وفي الحقيقة أن هذه يعني أدلة مشتبهة، وليس فيها دليل على جواز هذه المسألة. أولا، لأن الواجب هو اجتناب الربا وعدم التعامل بالربا، أي والربا إذا حرم حرم قليله وكثيره، ولا يقال مثلا يجوز من الربا 20% 30%، هذا القول قول عظيم يحتاج إلى دليل بين، وهو أن يخص شيء من الربا بجواز الدخول بالتعامل فيه، وأن جزءا من الحرام إذا كان على هذا الوصف يجوز، والله عز وجل حرمه وحرم الطرق الموصلة إليه والاحتيال عليه، كما جاءت بذلك السنة في تحريم العينة، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، ثم هذا يفتح باب التعامل بالربا. فكون الشركات المختلطة إذا على هذا الوصف وعلى القدر يجوز التعامل معها، هذا في الحقيقة ليس هناك دليل مبين. وذكر بعضهم القاعدة التابع تابع، وأن هذا الربا تابع، وذكروا مثلا أن الضرورة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة وما أشبه ذلك من قواعد، في الحقيقة هي بمعزل فيما يظهر عن هذه المسألة، لأن هذه القواعد ترجع إلى قاعدة المشقة تجري بالتيسير أو الضرر يزال، ما كانت منها الحاجة قوية فإنها ترجع إلى قاعدة الضرر لا ضرر ولا ضرار، وما كان منها من الحاجات العارضة فإنه يرجع إلى قاعدة المشقة تجري بالتيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. وكيف يضيق على أهل الإسلام التعامل بالحلال ولا يجدون إلا أن يتعاملوا بالحرام، هذا لا يمكن ولا يقال أن يضاق على أهل الإسلام التعامل بالحلال وأنه يجوز لهم التعامل بالحرام. فالتعامل بالحلال واسع وفسيح، والأصل حل المعاملات، وأن المعاملات في دائرة الإباحة وهي كثيرة ولله الحمد. ونعلم أن الذي عقد هذه العقود وكون هذه الشركات أناس لا يبالون، وهم الذين فرضوها، وقد يكون والله أعلم لا ندري أن منهم ممن أراد أن ينتشر الربا وأن يكثر الربا وأن يهون الربا في قلوب الناس، كما نسمع من كلمات ومقالات تصدر من بعض الناس من يهون أمر الربا. فتكون هذه الشركات أو هذه المؤسسات أو هذه البنوك تهون أمر الربا، فهي التي قننت هذا الشيء. ولو أنهم سلكوا الحلال الطيب فإنه لا يضيق عليهم أبدا، لا يمكن أن يضيق عليهم الحلال الطيب، وهذا واضح في تجارات أهل الإسلام في بيعهم وشرائهم. فما تقدم من هذه القواعد كيف يعني تترك الأدلة البينة الواضحة في تحريم الربا، تحريم الربا قليله وكثيره، ويستند إلى قواعد تتعلق بأمور عارضة في أبواب العبادات ونحوها أو المعاملات، والنصوص دلت عليها، مثل ما يكون الشيء المجهول التابع اليسير أو ما يشق معاناته ومعرفته، مثل بيع الشاة الحامل والبقرة الحامل والناقة الحامل يجوز بيعها مع حملها ونحو ذلك مما يعني يشق معاناته في مسائل كثيرة، هذا واضح، هذه مشقة عامة. أما أن يقال إن هذا اضطرار إلى هذا التعامل وأن الناس مضطرون إليه، هذا لا يمكن، بل هذا بسببه معاصي الناس وعدم التزام بالشرع. أما ما ذكر من التعامل مع المرابي والتعامل مع اليهود فهذا باب آخر، هذا في غير باب الشراكة، في غير عندنا باب المشاركة وعندنا باب المعاملة، فقد يلتبس الأمر في هذه المسألة. عندنا المشاركة لمن يتعامل بالربا، يتعامل بالربا يهودي نصراني أو مسلم من يتعامل بالربا، وعندنا معاملة. فرق بين المشاركة والمعاملة. المعاملة لما كانت حاجة عامة وكان يعني وكان التضييق فيها فيه مشقة وفيه ضرر، جاء الشارع الحكيم بحل المعاملة والمهادات وإجابة الدعوة لمن يتعامل بالربا، لأن مصالحه عامة ونافعة وعظيمة، فالشارع أباح مثل هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود ومات ودرعه مرهون عند يهودي وهم يأكلون الربا، وأضافه يهودي عليه الصلاة والسلام وأكل من طعامه في عند أحمد أنه ضافه على خبز شعير وإهالة سنخة أي ودك متغير، وتناول من طعامه عليه الصلاة والسلام، تناول من طعام اليهودي. وكذلك أحل الله يعني التعامل معهم والبيع والشراء. لكن فرق بين أن تتعامل على جهة البيع والشراء، تشتري من السلعة تبيع سلعة، وبين أن تشاركه في رأس المال وأن يكون هو متعاملا بالربا، فإما أن تبيع أنت أو أن يبيعه، فإن صار هو الذي يبيع صار وكيلا لك، والوكيل يقوم مقام الموكل، فإذا باع أو تعامل بمعاملة ربوية فكأنك أنت بعت وتعاملت بالربا، وإذا بعت أنت وتعاملت معاملة ربوية فشريكك أيضا كأنه تعامل بها، لأنه قائم مقامك وأنت قائم مقامه إذا كنت أنت الوكيل. أما المعاملة هذا لا بأس بها، بمعنى أنك تجيب دعوته، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة دعوة المسلم، والمسلم قد يقع في بعض المعاملات المحرمة، وتزوره وتأكل من طعامه ولا تسأل عن طعامه من حلال هو من حرام، فلك مهنأه وعليه الإثم، كما قال ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله عنه. إلا أن تعلم أن هذا حرام بعينه، بمعنى أنه يكون حرام أخذ على جهة الغصب، مثل المسروق والمغصوب والمنهوب. أما ما كان من المال تعلم أنه يقع في معاملات محرمة من ربا أو قمار ونحو ذلك، هذا إذا كان لا يهجر أو كان هجره لا مصلحة فيه فلا بأس من أن تتناول طعامه وشرابه. أما إذا كان يهجر، مثل أن المصلحة في هجره وهجره وعدم إجابة دعوته فيه ردع له عن الوقوع في الحرام، هذا بحث آخر ومسألة أخرى لا تتعلق بأكل طعامه وإجابة دعوته وما أشبه ذلك. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، في مسألة المعاملة، على أربعة أقوال. هذه المسألة هي المسألة التي فيها خلاف، مسألة المعاملة، لكن الصحيح هو جواز المعاملة مطلقا، وهو الذي رجحه صاحب المغني رحمه الله وجماعة من أهل العلم، جواز التعامل معه. وإلا فيها أربعة أقوال: قيل يجوز أن تجيب دعوته وأن تتعامل معه بقبول هديته ونحو ذلك إذا كان الحرام أقل من الثلث، هذا هو الذي قالوه في هذه المسألة في باب التعامل. وقيل يجوز إذا كان أقل، إذا كان الحرام أقل من الحلال وإن كان جاوز الثلث، وقيل يجوز وإن كان كثيرا ما لم وإن كان كثيرا. ومنهم من منع مطلقا إذا كان في ماله شيء حرام يسير، والأظهر والله أعلم الجواز، لأن معاملة اليهود تجوز، واليهود قد تكون معاملاتهم كلها محرمة، وإذا كانوا بين الإسلام أو مفصلين عنهم فليس لهم عليهم سلطة، يتعاملونهم بما يتعاملون به، ولا يراعون حلالا من حرام، ولا تعلم حالهم، فقد يكون جميع ماله حرام ومع ذلك تجاب دعوته ويؤكل طعامه وتقبل هديته إذا لم يكن فيها مضرة. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نقبل زبد المشركين، أي هداياهم. وهذا في يعني على تفصيل في هذه المسألة، فقد قبل ورد عليه الصلاة والسلام. فالمعاملة مع المشركين لها أحوال، مثل الدعاء على المشركين والدعاء للمشركين، تارة ندعو عليهم وتارة ندعو لهم، كما بوب البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الدعوات، قال: باب الدعاء على المشركين، ثم بوب باب الدعاء للمشركين. هذه أحوال تتنزل بحسب الأدلة، بحسب الأدلة. فهذه المسألة وهي مسألة التعامل، غير مسألة المخالطة، غير مسألة المخالطة. فلو دعاك أخوك المسلم لا بأس أن تجيب دعوته، وإن كنت تعلم أنه يتعامل بالربا أو يتعامل مثلا بأنواع من الميسر والقمار، ما دام أن في إجابة مصلحة. ولو قيل لا تجيب دعوته لحصلت القطيعة بين أهل الإسلام، وحصل الشر، وفرها أعداء الإسلام بذلك، لأن التواصل بين الإسلام مصلحة عظيمة تضمحل دونها كثير من المفاسد، إلا ما كان يعني فيه مصلحة كما تقدم، ما كان فيه مصلحة في هجره. أما إذا رأيت المصلحة في إجابة دعوته فلا بأس من ذلك، بل يكون من الأمر المستحسن والأمر المطلوب. ومن أيضا المسائل المتعلقة بهذا الحديث، حديث عبادة رضي الله عنه، السندات، تقدم الإشارة إليها، لكن تقدم الإشارة إليها من جهة جعلها رأس مال، رأس مال للتجارة والبيع، تجارة والبيع. سندات يعني هي وثائق أو أوراق تطرح على الناس وتكون بعائد ثابت، بعائد ثابت. ففي هذه الحالة إذا كانت على هذا الوجه فإنها حرام وربا، ربا، وربما تزيد، ربما تزيد. فهذه السندات من الربا الصريح، وقد خالف بعضهم في هذا، وهذه فتوى غلط بل باطلة، هذه فتوى باطلة ممن أفتى بهذه السندات إذا كانت على هذا الوجه، لأنه نوع من التلبيس، وهو من باب تسمية الربا بغير اسمه، مثل ما أن أناس يشربون الخمر سمونها بغير اسمها، كذلك يأكلون الربا سمونه سندات، يسمونه صناديق استثمار وما أشبه ذلك، كلمات تحبب إلى الناس ولا يذكرون فيه الربا ويلبسون به على الناس. فلهذا إذا كانت على هذا الوجه فإنها محرمة، وهي محرمة بلا خلاف. نعم، ارفع الصوت. نعم. طيب، يسأل الأخ يقول الإيداع لو أودع في البنك، أودع في البنك بنسبة 4%، يعني سنوي مثلا، مثلا سنوي، هذا إذا كان على هذا الوجه وهو مجرد إعطاء المال وأخذ زيادة عليه، هذا ربا، هذا ربا نسيئة، حرام بالإجماع، بالإجماع، من إجماع علماء العصر، لأن هذه الأموال كما تقدم وهذه النقود قائمة نقد مستقل بنفسه، يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة، وتسمى ودائع وليست وديعة في الحقيقة، هي ليست وديعة لو كانت، وهذا أيضا من التلبيس، يسمون الربا ودائع، شوف انظر، يقول وديعة أودع، هل هذا وديعة؟ الوديعة من ودع الشيء، من الدعة، وهو الطمأنينة وهو الركود وما أشبه ذلك، يؤخذ المال ويودع ويترك يحفظ، وهي الأمانة، وهي الأمانة. لكن هذا أيضا من التلبيس في هذا الباب، يسمونها ودائع، لأنهم يعلمون أنهم لو قالوا نعطيك فائدة ربوية، زيادة ربوية، لا نفر منها أهل الإسلام، لكن يقول نعطيك أرباح وديعة تربح عليها كذا، هذا ربا ولا يجوز، ويجب عليك التخلص من هذه المعاملة. ولو أن المودعين في البنوك سحبوا أموالهم لاضطرت البنوك إلى النظر في التعامل وغيرت التعامل، لكن كثير ممن يتعاملون هم من أعظم الأسباب في بقاء البنوك على ما هي عليه من المعاملة الربوية، يغرونه بهذه الودائع، يسمونها وديعة، يعطيهم مثلا 1000 ريال، 100,000 ريال، 1000 جنيه وما أشبه ذلك بأي عملة من المعاملات، وفي آخر السنة يعطونه زيادة ربوية عليه. البنك يأخذ هذا المال ويرابي به، وقد يبيع ويضارب ببعضه، يعني هو لو تعامل بالحلال ربما يتعامل أحيانا هم معاملات مضاربات فيها أرباح، لكن يأبون أن يعطوك أرباح، لأن المضاربات في الغالب تكون أرباحها كثيرة ومباركة، وإن كان أصحاب البنوك لا بركة بيعهم، ولهذا يحصل لهم المحق مهما تعاملوا ما دام أنهم يتعاملون بالربا. فهذا الوصف لهذه المعاملات وصف محرم ولا يجوز، فالواجب عليك التخلص وأخذ رأس المال. لكن هل تأخذ هذا الربا؟ نقول إن كان قصدك أن تأخذه، يعني تأخذ مثلا، دخل إنسان في هذه المعاملة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم ثم علم فاسترجع رأس ماله وفيه زيادة، نقول عليك تسحب، لكن هذه الزيادة الربوية هل يأخذها؟ نقول إذا أردت أن تأخذها حتى لا يستعين بها البنك، لا يستعين بها البنك على التعامل الربوي، يتعامل به في الحرام، فأنت تأخذها لأنك تخفف من الشر وتخفف من المنكر، وإن كان أخذها فيه نوع منكر لكنه تخفيف من المنكر، وأنت مأجور على ذلك حتى لا يأخذ البنك هذه الأموال الربوية فيرابي بها أو تعينه على تعاملات محرمة. وأنت في هذه الحالة هل تستفيد منها؟ هل تنتفع بها؟ هذا خلاف تقدم الإشارة إليه. إذا كان الإنسان دخل في هذه المعاملة جاهل تماما لا يدري وخفيت عليه، فذهب بعض العلم إلى جواز ذلك كما قال سبحانه فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وقال سبحانه وإن تبتم يا أيها الذين لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، وقال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وقال فإن تبتم، والتوبة تشمل توبة الكافر وتوبة المسلم لا تظلم وتظلم، فهو يأخذ رأس ماله. لكن ما زاد على ذلك فقال سبحانه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف. والموعظة تكون لمن أيضا وقع عند بعض العلم إلى من وقع في الحرام عالما، إنسان وقع في الحرام عالم بأن هذا حرام غير مبالي متساهل، هل ينزل مجال الجهل؟ تقدم هذا، وأن قوله فمن جاء موعظة ربه أمس بمن وقع فيه وهو عالم، وقع فيه وهو عالم. فأقول على هذه الحال عليك أن تأخذ هذا المال وهذا الربا إن كنت مستغنيا عنه فتتصدق به، تنفقه على فقير على محتاج أو في بعض المشاريع الخيرية فلا بأس بذلك، وإن كنت محتاجا له فلا بأس. وعلى ما تقدم على قول بعض العلم أنه لا بأس أيضا أن تنتفع به بعد التوبة منه. نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. البنك الإسلامي نعم، وأحل الله البيع وحرم الربا، نعم طيب حق هذا. نحن نتكلم عن الربا، ما تكلمنا عن البيع، تكلمنا عن الربا عرفتنا. نعم أنت لا تنظر إلى الشعارات ولا الكلمات، عرفتنا، أنت انظر إلى الحقائق، انظر إلى الحقائق، عرفت ولا لا؟ يعني ربما ترى بعض الشعارات البراقة ونحو ذلك، أنت عليك بالحقائق. فإذا كان هذا البنك، عرفت ولا لا؟ إذا كان هذا البنك يتعامل المعاملات الحلال التي دلت عليها أدلة، أو هذا البنك مثلا اعتمد على فتوى لأهل العلم الموثوقين بهذا الشيء، أهل العلم موثوقين وتبين أن هذه المعاملة حلال لا بس، لكن حينما يكون ربا صريح هذا ما يمكن أن يحلله أحد من العلم. يعني حينما مثلا يودع مثلا 1000 ريال 1000 دولار 1000 جنيه وما أشبه ذلك ويعطى بعد ذلك زيادة ثابتة مضمونة هذا لا يجوز. لكن إذا كان يقولون نحن نعطيك 4% من الأرباح لا بأس، هذا لا بأس. إذا كانت أرباح يعني هذا المال لا بأس، يعني أنت مثلا تعطي البنك مثلا 1000 جنيه 1000 ريال ويقولون نحن نعطيك 4% 5% 10%، هذه نسبة، وهذه النسبة ليست 4% من مثلا نفرض ما أعطيتهم 100,000، فإذا كان يقول نعطيك 4% يعني نعطيك 4,000 هذا لا يجوز بالإجماع. وإن كان 4% يعني من الربح، فإذا دخل البنك في مضاربات وربح سهمك، وربح مثلا سهمك أو ربحت هذه التجارة مثلا نفرض 100,000 100,000 فأعطوك نسبة 4% من 100,000 اللي هو 4,000، أو صار ربح مثلا يعني 100,000 وأعطوك اللي هو 4%، 8,000 أو 12,000 إذا كانت 300، يعني تزيد النسب بحسب الربح وتنقص بحسب نقص الربح. وقد لا يحصل ربح، قد يخسر المشروع فلا تأخذ شيء، بل قد يذهب مالك، يعني لا يجوز أن يضمن مالك مو بالربح، فلا يجوز للبنك أن يضمن مالك، لا يقول أنا أضمن لك مالك، لا، التجارة والضرب في الأرض والبيع والشراء بما قسم الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء الذي يحصل فيه البيع والشراء وتطيب به النفوس ويحصل فيه الحركة وتداول السلع، أما المرابي والعياذ بالله مستلقي على فراشه ويأخذ أموال الناس ويربي عليهم، يربي عليهم، يأخذ أموال الناس ويربي عليهم ويودعها في بنوك أخرى، في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد ربوية أكثر من الفوائد التي يدفعها، أو ربما يجعلها في معاملات أخرى محرمة. إذا كانت على هذا الوجه فهي التي لا تجوز، أما على وجه المضارب بيع الشراء فهذا لا بأس به. ولكثرة التلبيس اليوم في هذه المعاملات وقع الخلط، ولهذا كثير من البنوك والشركات لا تظهر وتبين حقيقة البيع والشراء، لا تظهر مثلا يعني بيانات وأوراق ولوائح، يعطونك كلاما عاما ولا يبينون لك ما هو الواقع، ولا عليك أن تحتاط إلا إذا كانت المعاملة هذه موثوقة من أناس من أهل العلم، مثلا الشركة هذه والبنك هذا اعتمد عليهم وضبطت بالضوابط الشرعية، في هذه الحالة لا بأس بها. نعم 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 لا بأس لا بأس. ولهذا أحسن أنك ما تأخذ، أقول كونك تبقى في الحرم. أخونا يسأل عن العمرة من التنعيم، العمرة من التنعيم، يقول إن بعض العلم يقول لا يرى هذه العمرة، نقول صحيح بعض العلم لا يراها ويكره، بل شدد بعض العلم فيها وقال إن العمرة غير مشروعة ولا أصل لها، ولا أصل لها، وجمهور العلماء على أنها مشروعة، جمهور العلماء على أنها مشروعة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أعمر عائشة من التنعيم، والمسألة فيها بحث كثير معلوم. لكن أقول كونك أنت تبقى في مكة في الحرم تكثر من الطواف ومن قراءة القرآن ومن الصلاة أفضل. قال طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله: لا أدري الذين يذهبون إلى التنعيم أو الحل ويرجعون، يذهبون 4 أميال ويرجعون 4 أميال، لا أدري أيؤجرون أم يؤجرون. قل لا أدري هل يؤجروا، هل يؤجرون أو يؤجرون، يقول رحمه الله. فلكن على قول جمهور العلم إذا أخذتها، ما دام أنها قول جمهور العلم لا ننكر على من فعله، ومن استشار نقول الأولى لك ألا تكثر منها أو ألا تأخذها، ما دمت أخذت عمره لله الحمد. فالعمرة المشروعة هي عمرة الآفاق، قال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. قال علي رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. إتمامهما إيش معنى أن تحرم بهما؟ يعني أن تخرج من بيتك ناوي العمرة، لا أن تبدأ الإحرام من بيتك، لا هذا غير مشروع، لكن تخرج من بيتك ناوي وأنت ناوي للعمرة، وتحرم من الميقات، لأنك إذا نويت الخير فأنت على خير ناوي العمرة، فهذا هو المشروع كما تقدم. نعم، هذا رأي طاووس رحمه الله، طاووس رحمه الله يقول إنه خلاف السنة، ومن خالف السنة خشيت عليه الفتنة، هذا رأيه رحمه الله. نعم، ارفع الصوت. كيف؟ نعم، مسائل الربا. نعم نعم كيف يلزمونك إيه؟ دارا. طيب يتذهب إلى البنك. طيب ليش مو ضروري؟ ليش ضروري؟ طيب نعم. طيب نعم يا نعم أحسنت. نعم يسأل أخونا مسألة متعلقة بهذه المسائل، وهي من المسائل التي أيضا تقع كثيرا، وهو بيع المرابحة أو الآمر بالشراء، يسمونه بيع المرابحة أو بيع الآمر بالشراء. بيع المرابحة هذا له صورة جائزة وله صورة محرمة، صورتان. يعني يبتلى كثير من الناس ويحتاج مثلا يشتري سيارة، يريد أن يشتري منزل، يريد أن يشتري أرض، أي حاجة من الحاجات، وهو بيع المرابحة. إيش معنى بيع المرابحة؟ بيع المرابحة ذكره العلماء، إذا كان على الصورة التي ذكرها العلماء المتقدمون فهو حلال طيب. ما صورته؟ يعني ذكر العلماء المتقدمون، أنت مثلا اشتريت هذا الكتاب، اشتريت هذا الكتاب مثلا ب100 ريال، فأردت أن تبيعه، فقال المشتري أنا أربحك فيه 20%، بمعنى أنك تبيع هذا الكتاب مثلا ب120 ريال، وهذا راجع إلى أمانتك، هو لا يعلم، فأخبرته أنك اشتريته ب100 وأنت مالك له ويشتريه منك 120، أو يقول لك اشتر هذه السلعة، اشتر هذه السلعة، فإذا اشتريتها أنا أشتريها منك بربح 10%، ولا يلزمك بهذا وأنت لا تلزمه، لأنه يعلم أنك أنت إنسان متصدر للتجارة، تشتري السيارات وتبيع، تشتري الكتب وتبيع، تشتري الدور، تشتري الآلات، الأجهزة، أنواع ما يباع ويشترى، أنت متصدر لهذا الشيء. فجاءك إنسان فقال لك أنا أريد أن أشتري منك سلعة، فقلت أنا أشتريها وأبيعها، وتقول أنا أخذ ربح 10%. هذه الصورة إذا كانت على سبيل الوعد، هذه ذكرها بعض العلماء، ذكر بعض العلماء من المتقدمين، وذكرها الشافعي رحمه الله، إذا كانت على سبيل الوعد لا بأس، تقول اشتريت مثلا هذا الكتاب ب100 أنا أشتري 120، فإذا اشتريته ب100 تعقدون البيع، ما تم بيع حتى الآن، تعقدون البيع، فتقول هل تريد أن تشتري هذا الكتاب؟ يقول لا أنا تراجعت ما تم شيء. يقول لك هل تريد أن تبيعه؟ تقول لا أنا لا أريد أن أبيعه الآن، بدالي أن لا أبيع، بدالي أن أستعمل هذا أقرأ هذا الكتاب، أركب هذه السيارة ونحو ذلك. إذن صورة بيع المرابحة له صورتان، إذا كان على سبيل الوعد غير الملزم هذا لا بأس به، إذا كان على سبيل الوعد الملزم فهو كالعقد. والذي يجري في البنوك ينظر، فأنت حينما تذهب إلى البنك مثلا تريد أن تشتري دارا، تريد أن تشتري دارا، فإذا كان البنك يملك الدار هذا لا إشكال فيه، إذا كان البنك يشتري الدار في هذه الحالة لا بأس، إن كان لا يملك الدار، إذا كان لا يملك الدار، لا يملك السيارة، تأتي وتوقع مثلا يعني كتابه على سبيل الوعد، وتقول أنا أعدكم أني أشتري هذه الأرض، هذه السيارة، وهم يعدونك بالبيع، ولا تدفع شيئا قبل ذلك، إلا إذا كان أشياء تتعلق برسوم الإثبات المتعلق بالمواعدة وما أشبه ذلك، أو حينما طلبت من البحث عن سيارة فهم يبحثون عن أرض، يبحثون عن سيارة، ويكلفهم شيء، وقد تتراجع أنت فيأخذون مقابل ذلك، المسلمون على شروطهم. هذا لا بأس إذا أخذوا منك رسوم بحث وهم بعد ذلك لا يلزمونك، وتكون هذه الرسوم معقولة على الوجه الذي يقابل مقدار البحث، لأنها رسوم ثقيلة تجبرك على الشراء، تكون رسوم يعني بقدر البحث والعمل الذي يبحثون فيه عن هذه الدار، عن هذه السيارة ونحو ذلك، وأيضا ما يتعلق بأجور الموظفين والكتاب عندهم. فإذا كانت هذه أجور معقولة فلا بأس من دافع، أما أن تدفع جزءا من القيمة قبل ذلك فهذا في الحقيقة شراء لها قبل أن تملكها. ثم البنك في هذه الحالة، في هذه الحالة على الصورة الأولى المواعدة دون الإلزام ودون إعطاء مبلغ إلا شيء يسير تعلق بكلفة البحث، هذا لا بأس به. وإن كان أن البنك يلزمك بهذا ويكون وعد ملزم، ربما تدفع جزء من ثمن السيارة، من ثمن الأرض، ثمن الأرض، والبنك يلزمك، فأنت اشتريت شيئا هم لم يملكوه وهم ربحوا، وهذا لا يجوز، وهم أيضا ربحوا في شيء لم يضمنوه، هذا لا يجوز بلا خلاف. يعني حين باعك مثلا البيت، مثلا البيت اشتراه بمليون وباعك البيت مثلا بمليون ونصف قبل أن يتملكه، ربح فيما لم يضمن، والنبي نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. أيضا فيه ربا، لأن في الحقيقة لا غرض للبنك في هذه الدار، ما له غرض أبدا، البنك اشتراها لك أنت وقيدك بالقيود الثقال التي لا يمكنك أن تتفلت منها. في هذه الحالة إذا قيدك بهذه القيود يكون كأن هذه الأرض، هذا البيت، مجرد تمرير للربا، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة. البنك قصد أن يعطيك مئة، يعني يعطيك يسلفك أن يسلفك قيمة البيت، يعطيك بفائدة ربوية، فائدة ربوية، أراد أن يعطيك قيمة الدار بفائدة ربوية مقسطة على سنوات. إذا كان على هذا الوجه فهذا في الحقيقة يعني تورق منظم وربا منظم لا يجوز. أما إذا كان على سبيل المواعدة ولا على سبيل الإلزام فلك أن تمضي البيع ولك أن أيضا تتركه. ومن ذلك أيضا أنواع من البيوع أخرى تجري عبر الإنترنت أيضا ممن يتعاملون بها، ولعل نتعرض إليها إن شاء الله. نعم كيف؟ إيه كيف؟ تأخذ عمرة؟ طيب طيب ترتاح. يقول إن أخته يعني قريبة، هي قريب الحرم، طيب لا بأس. يقول إن أخته أخذت حرمت بالعمرة ثم ويتقصد إلى البيت تعبت وحصل عندها تعب شديد ورجعت. نقول في هذه الحالة لا زالت على عمرتها، ما دام أنها يعني الحمد لله يعني ذهبت وارتاحت، تذهب وترتاح وتطمئن حتى تهدأ وتقوى وتنشط وتكمل عمرتها، ما يضر حتى لو تأخرت يوم أو يومين، لا يضر ما دام أنها، لكن هذا لو استمر بها المرض هذا لها حكم آخر. لكن ما دام أنها كما سأل يعني حصل له مثل هذا العارض، هذا في الغالب يعني يذهب بعد الراحة، فتأتي وتطوف وتسعى وتقسم شعر رأسها ولا شيء، الحمد لله. نعم بارك الله فيك. نعم وهي محرمة قصدك وهي محرمة؟ لا نقول هو لا بأس تسريح الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه أمر عائشة لما حاضت أن تغتسل وأن تنتشط وأن تهل بالحج وهي محرمة. بعض العلماء تكلم في هذا وقال لعلها رفضت العمر، لكن هذا قول ضعيف بل باطل. والصواب أن مشط المرأة رأسها وكذلك الرجل المشط الخفيف الذي لا يترتب عليه تقطع للشعر لا يضر، هذا لا يضر. فالتسريح الشعر لا بأس، لكن تسريحا سهلا لا يقطع الشعر. نعم كيف؟ كيف مشتري ماذا؟ طيب ايش رايك لو احسن تكتب السؤال، نحن سوف ندخل امهلني سوف يكون في اخر الساعه ان شاء الله كامل الاسئله. ايه ما يفترق الحكم، الحكم ما يعني لا يفترق الحكم سواء كأن البنك أحضر السلعة أو أنت قلت هذه سلعة هذه أرض أنا أريد أن أشتريها، أنا رغبتي أن أشتريها، فيذهب البنك إلى صاحب الأرض صاحب السيارة ويشتريها، الحكم واحد لأن السلعة لشخص آخر يملكها. فإذا كان مثل ما تقدم الحكم لا يتغير بهذه الصفة، الحكم كما تقدم. ودي من الإخوان يكتبوا الأسئلة، يكتب السؤال ويأتي هنا حتى تكون فائدة عامة ونجيب عليها بعد هذه المسائل إن شاء الله. من المسائل المتعلقة بحديث عبادة كما تقدم، وربما أيضا بعض الكلام اللي يأتي يكون فيه جواب لبعض الأسئلة التي يسأل عنها بعض الإخوان، منها أيضا ما يسمى يعني صناديق الاستثمار، صناديق، وهذه من التسميات التي أيضا فيها عموم، صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار يعني هو أو هي على نوعين في الحقيقة، صناديق الاستثمار على نوعين. فإن كانت صندوق الاستثمار أن يأخذ مال منك ويستثمره على سبيل المضاربة وبشرط أن يكون على سبيل المضاربة ولا يضمن لك ربحا ولا يضمن مالك، ويكون البنك أو الشركة التي تتعامل معها لا تتعامل بالربا، لا تتعامل بالربا بهذه الشروط، فإن هذا لا بأس به ومعاملة جائزة بل معاملة مشروعة ومن البيع الطيب والتجارة الطيبة. وإن كانت صناديق الاستثمار على سبيل العائد الثابت والربح الثابت الذي يدور بدوران المال ربما يزيد، فهذا مثل ما تقدم في السندات أنه ربا، أنه ربا. أو كان أيضا صناديق استثمارية على سبيل المضاربة لكن مع بنوك ربوية، فهذا أيضا مثل ما تقدم لا يجوز، وإن كانت أخف من الربا الخالص، الربا الخالص بأن تعطيهم مالا ويجعلونه يعني على وصف أو في صندوق ونحو ذلك يسمى صناديق استثمارية ويعطونك عائدا ثابتا، فهذا كله من ضمان رأس المال ومن ضمان الربح، وكل هذا محرم وهو نوع من الربا، بل هو الربا الصريح، ربا صريح لا يجوز. من المسائل المتعلقة بالربا سبق ذكر الأوراق النقدية، الأوراق النقدية وهي العملات الورقية، العملات، لأن الأوراق الآن المنتشرة بين الناس أو في الشركات والبنوك الأوراق المالية أنواع، في أوراق نقدية وهي العملات، وفي أوراق مالية وهي الأسهم والسندات اللي تقدمت، في أوراق تجارية وهي الشيك والكمبيالة والسند الإذني الذي يكون بين شخصين، يكون بين شخصين. تقدم الإشارة إن شاء الله بإذن الله أبشر، تقدم الإشارة إلى مسألة الأوراق أو العملات النقدية، وأنها نقد مستقل قائم بذاته، قائم بذاته على الصحيح كما تقدم، وأن العملات كالأجناس يجوز أن يباع بعضها ببعض بالمفاضلة لكن بلا نسيئة، لكن بلا نسيئة. مما يدخل أو يأخذ حكم القبض الشيكات، وهذه وقع فيها خلاف. أنت حين مثلا تشتري سلعة، تشتري سيارة مثلا، أو تشتري سلعة مثلا، أو تشتري مثلا دولارات ونحو ذلك ونحو ذلك، في هذه الحالة هل ينزل الشيك منزلة القبض، هل ينزل الشيك منزلة القبض أم لا؟ منهم من قال الشيك ينزل منزلة القبض مطلقا، ومنهم من فرق بين الشيك المصدق فقال هذا ينزل منزلة القبض لأنه ما محتواه يدخل في حساب من كتب الشيك باسمه، وأنا لا يستطيع المسحوب عليه لا يستطيع أن يتصرف فيه بعد تصديقه من البنك. وعلى هذا إذا قيد باسمه بشيك مصدق فإنه في حكم القبض المحتوى، وكأنك قبضت النقد، وعليه جاز بيع الذهب والفضة به، فإذا اشترى به وأعطاه شيك مصدق فكأنه أعطاه دراهم وسلمه إياها، سلمه إياها، لأن هذه الأوراق النقدية هي في الحقيقة كما لا قيمة لها في نفسها، إنما قيمة لها باعتبارها، القيمة لها قيمة اعتبارية، قيمتها قيمة اعتبارية من جهة أن الدولة والجهة اعتبرت هذه القيمة وجعلت بقوة اقتصادها ودخلها. كذلك أيضا لما جعلت هذه القيمة لهذا الشيك المصدق وأنه قبض لمحتواه، والذي قبض هذا الشيك كأنه قبض المال، فلا فرق مثلا بين الأوراق النقدية المعتمدة وبين الشيك المصدق، إلا أن الأوراق النقدية فرق فيها أنه يتعامل بها، تسلمها تبيع فيها وتشتري، وهذه خصائص تختلف بحسب الأوراق، هذه تختلف. فجعلت الشيكات المصدقة ليست محلا للتداول على جهة أنها مال يشترى به مثلا مثل الأشياء اليسيرة اليومية، إنما يشترى بها الأشياء الكبيرة والسلع المرتفعة، وعلى هذا تسلم مثل ما تسلم النقود، فتداولها ليس كتداول النقود، النقود تتداول في كل شيء، أما الشيكات هذه تتداول في أشياء خاصة. فالإنسان لا يعطي شيك مصدق حينما يذهب ويشتري مثلا من المحلات التجارية ونحو ذلك، فإنما يكون هذا في السلع الكبار والتي تكون أموال كثيرة. وعلى هذا يكون هذا الشيك كما تقدم قبضه قبض لمحتواه. من الأوراق التجارية أيضا ما يسمى الكمبيالة، الكمبيالات التي كثر استعمالها. الكمبيالة إذا كانت على سبيل التعامل بين البائع والمشتري هذا لا بأس به، على سبيل مثل أن تشتري سيارة أو دار أو نحو ذلك وتعطي مثلا صاحب السلعة البائع كمبيالات مؤرخة، مثلا كل كمبيالة على رأس الشهر تعطيه 12 كمبيالة لسنة واحدة، فيأخذ هذه الكمبيالة وعند رأس الشهر يذهب إلى البنك ويقبض ما فيها، لأن مثابة ورقة يعني هي تترتب من ثلاثة أطراف، الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، الساحب هو البنك والمسحوب عليه هو المنتفع هو المشتري والمستفيد هو البائع، والمستفيد هو البائع. فأنت حينما تكتب هذه الكمبيالة فالبنك هو الساحب وأنت المسحوب عليك والشخص هذا هو المستفيد، يذهب على رأس الشهر ويأخذ مقدار ما فيها من المال. إذا كانت على هذا الوجه لا بأس، مثل ما تحيل إنسان لشخص تطلبه بمال وتحيل مثلا بأوراق تقول أعطه كل شهر مثلا كذا، أعطه كل شهر 1000 ريال، فيذهب إلى صاحبك مثلا شريكك ويعطيه 1000 ريال. النوع الثاني من طريق استعمال الكمبيالة وهو بيعها من طرف ثالث، بيعها من طرف ثالث، أن يذهب مثلا لو أن البائع للسلعة هذه، أنت اشتريت سيارة مثلا مقسطة على 3 سنوات وأعطيت صاحب الشركة أو المعرض هذه الكمبيالات، البائع السيارة مستعجل لن ينتظر إلى 3 سنوات، لن ينتظر إلى 3 سنوات، ذهب إلى البنك وباع عليه الكمبيالات. مثلا أنت اشتريت السيارة مثلا 100,000 وقسطها عليك 120,000، هو ذهب إلى البنك وباعها عليه 110,000، واضح؟ يكون ربح مثلا أخذ قيمة سيارة 100,000 وزيادة 10,000، والبنك بعد ذلك يبقي هذه الكمبيالات يقتطعها من المسحوب عليه كل شهر ويأخذ 120,000، هذا ربا فضل ونسيان. إيش معناه؟ فيكون المستفيد باع دينه بجنس المال على سبيل الربا، باعه مثلا اللي هو هذا المال اشتراه البنك 120 وأعطاه 110، اشترى البنك منه هذه 120 اشتراها 110 وعجل له، كأنه أقرضه 110، كأنه أقرضه 110 ويأخذ مكانها 120,000 من مشتري السلعة. هذا ربا لا يجوز، وهذا قد تصنعه بعض الشركات. أما إذا كان كما تقدم على الوجه، إذا كانت بين طرفين هذه لا بأس بها. هناك السند الإذني، هو ما تقدم السند الإذني هو أن تكتب له ورقة تقر فيها بأن له عليك كذا وكذا، مثبتة هذه الورقة ومصدقة، وتعطي صاحب الدين كل شهر كذا بين طرفين. الفرق بينه وبين الكمبيالة أن الكمبيالة فيها 3 أطراف، فيها جهة بنك في الغالب، لا يكون إلا بنك، لا يكون شركة، أما هذه بين طرفين. فهذه إذا جرت على الوجه الصحيح بدون يعني دخول عقد ربا ونحو ذلك، هذا لا بأس به. من المسائل المتعلقة أيضا لحديث عبادة رضي الله عنه، وهو بحث واسع لكن يختصر في بعض المسائل، وهو البطاقات، بطاقات البنكية. البطاقات البنكية كثيرة، كثيرة جدا، وأنواعها كثيرة، أنواعها كثيرة. البطاقات منها بطاقات لا بأس بها ولا إشكال فيها، وهي بطاقات الصرف الفوري التي يستعملها عامة الناس اليوم، كثير من البطاقات الصرف الفوري، وهذه لا تعطى إلا مغطاة لمن له مال، ولا تسحب إلا من رصيد، ما تسحب إذا لم يكن لك رصيد، لا تسحب، يعني تكون مغطاة. فلو دخلت البطاقة وليس لك رصيد فإنه لا تعطيك شيئا، فهذه مغطاة، هذه لا بأس بها ولا بأس من التعامل بها، تشتري بها، تشتري بها. وكذلك أيضا تبيع بها. وهذه البطاقات أيضا على الصحيح حكمها، بل حكم الشيك المصدق، بل هي أقوى من الشيك المصدق، هي أقوى من الشيك المصدق. بطاقات الفورية والخصم الفوري أو الحسم الفوري هذه لا إشكال فيها ولله الحمد، يعني حصل إشكال وتردد من بعض أهل العلم في بعض صورها، لكن يعني إذا كانت من بنوك غير ربوية فلا إشكال، لكن كان إنسان يتعامل بنوك ربوية هذا الإشكال، هذا هو الإشكال. نعم، نعم. طيب هذه ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا إن شاء الله. لحظة شو نعم سؤالك. نعم إيه نعم إيه. لا راتبك تأخذه. نعم البنك إذا كان يأخذ عموله لأجل أنه يعني حفظ لك المال أو نحو ذلك هذا لا بأس، إذا كان لأجل حفظ المال مثلا إذا كان. أما إذا كان أنه يعني لأنك أنت أعطيته المال، يعني ينظر صفة هذه العمولة، أقول ينظر صفة هذه العمولة ما هي. العمولات تختلف. إذا كان مثلا البنك يأخذ مثلا من يعني شرط على الدولة مثلا أنه يأخذ نسبة لأنه سوف يستعمل الموظفون يستعملون الصرافات ويأتون إلى البنك ويسحبون من البنك، وهذا يترتب عليه كلفة بالموظفين واستخراج ما يتعلق بنفس مكاين الصرف لها صيانة ويعني حمل المال ووضع، هذه أمور لا شك عمل ويحتاج إلى جهد. وهم يقولون نحن نقبل هذا المال، يعني أخونا على سبيل التوضيح السؤال يقول مثلا العمولة الذي يأخذها البنك جراء الرواتب التي تحال عليه من جهة الدولة والحكومة، يقول العمولة التي يأخذها البنك إذا كانت هذه عمولة شرطها على نفس الدولة أو اتفاق مع الدولة بصرف الرواتب هذا لا بأس به، لأن هذه العمولة تتعلق بالخدمة التي يقوم البنك بتسهيل تسليم الرواتب، لأن لا شك أن هذا أمر سهل ويسير. لو أن الناس يعني أمروا أن يستلموا الرواتب من الجهات الحكومية لحصل مشاكل وازدحام، وربما الأموال قد يترتب عليه سرقة وضياع وما أشبه ذلك، فمن باب تسهيل معاملات الناس تحول الأموال إلى جهة البنك والبنك يصرفها للموظفين. ولا شك أن تحويل المال إلى البنك فيه عمل ويحتاج إلى جهد، كما تقدم الموظفون تقييده في الكمبيوترات والحاسوبات، ثم أيضا تحويله إلى الصرف إلى مكاين الصرف وحمله ونقله وما أشبه ذلك، صيانة هذه الأشياء، هذه تحتاج إلى مال. والذي يؤخذ عمولة أم أجرة ونحو ذلك يعني تكيف على وجه يكون متفقا ولا إشكال فيها، فهذا لا بأس به. فكما والمسألة، ونعود إلى المسألة المتقدمة وهي مسألة البطاقات الصرف. إذا كان الصرف صرف فوري هذا واضح، وعلى هذا لو أنك اشتريت بها شيء لا يجوز بيعه به نسيئة جاز، لأن في الحقيقة مباشرة حينما تشتري مثلا الذهب، يعني حتى لو أردت تشتري مثلا ذهبا بها ويأخذ منك البائع البطاقة فيمررها في الجهاز، والجهاز يقرأ المعلومات التي في البطاقة مباشرة، ومباشرة قبل أن وأنت موجود مباشرة ينزل من حسابك إلى حساب البائع الثمن مباشرة مقيد. والمقصود هو يعني المقصود هو كما تقدم أن يكون هاء وها، وهذا ناجز بناجز، مال بمال، أنت استلمت المال واستلمت، وإلا في الحقيقة البطاقة هذه لا قيمة لها، القيمة فيما تحتويه وهو المال الذي ينزل من حسابك إلى حساب البائع. مسألة أخرى أيضا من هذه المسائل، وهي هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من البائع؟ أنت حينما مثلا تأخذ بطاقة الصراف هذه وتذهب إلى المتجر، إلى المحلات التجارية مثلا، المحلات التجارية تذهب إليها مثلا، باقي حقت أمس، هذه حقت أمس، حينما تذهب إلى المحلات التجارية فتشتري بها البضاعة، فإذا كانت البضاعة مثلا بمئة ريال التاجر أو حينما يمررها في الجهاز وتخصم من حسابك، البنك ينزل في حساب التاجر مثلا 98 ريال أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق، ويأخذ ريالين، يأخذ ريالين عمولة. هذه وقع فيها خلاف في تكييفها، والأظهر أنه لا بأس بها، الأظهر أنه لا بأس بها، لأن البنك بمثابة السمسار أو الوسيط بين البائع والمشتري، لأن البطاقة هذه هي السبب في تعامله معك، تيسر هذه المعاملة الواقع بينك وبينه. والبنك في هذه الحالة، يعني يسر لك هذه المعاملة، وأيضا يحيل لك المبلغ وينقل لك المبلغ من حسابه إلى حسابك أنت، وهذا لا شك عمل وجهد ترتب عليه أمر تتعلق بالموظفين والحسابات، فيأخذ أجرة على مثل هذا الشيء، أو يكون أجرة مع سمسرة. المقصود أنه مهما كيفته ومهما وصفته فلا يظهر فيه محذور من المحاذير الشرعية، والأصل كما تقدم هو حل البيع، هو حل البيع وسلامته، هذا هو الأظهر، حل البيوع وسلامة البيوع، ولا نقول هذا محرم إلا بدليل بين. مسألة، نعم، لو تكتب جزاك، لو تكتبون يا أخوان، عطهم ورق، اكتب جزاك الله خير، عطهم ورق يكتبون أحسن. أي أحد من إخوان يأخذ ورقه ويكتب ورقه يرسل السؤال حتى ما يتقطع الدرس علينا، جزاكم الله خير، وفي آخر الدرس نجيب على ما تيسر منها، والذي لا يتيسر يجيب عليه يجيب عليه غد إن شاء الله، ونحن كلنا على خير. أسئلة الإخوان في الحقيقة تفيد، يعني بعض المسائل يظهر جوابها يعني مباشرة، وبعضها قد يحتاج إلى نظر، فإن أمكن مراجعته يراجع. كان أحد العلماء رحمة الله عليه من العلام ببطين رحمه الله يقول لعموم الناس: لا تبخلوا علينا بالعلم، لا تبخلوا علينا، اسألوا، يعني معنى أنكم حينما تسألون فالمسؤول ما علمه أجاب، وما لم يعلم قال الله أعلم، ويبحث عنه في وقت آخر ويجيب، فينتفع بالمسألة وينتفع السائل بالجواب. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ولأن هذه المسائل مسائل معاملة ومسائل مهمة، وربما يحصل فيها بعض الالتباس، وكما تقدم أنها قد لا تتبين ممن يصدر هذه التعاملات، يحتاج إلى التأني والنظر، والإنسان قد يتكلف في مسألة فيظهر له قول ثم بعد ذلك يظهر له قول آخر، وهذا واقع في كلام أهل العلم كثيرا رحمة الله عليهم. من المسائل تقدمت أيضا لكن أشير إليها إشارة، وهي بيع الغائب. سأل عن بعض الإخوان أمس وأنا أجبت بيع الغائب، وهذا يقع كثيرا اليوم وله صور في الحقيقة، بيع الغائب له صور، أحيانا يكون غائبا بالكلية لا يرى، وأحيانا يكون غائب من أجل أنه بعيد ويمكن أن يرى عن طريق الصورة، يصوره لك، خاصة اليوم عن طريق وسائل اتصال مثلا، عن طريق الإنترنت ونحو ذلك، يمكن أن يرسله أن تراه مصورا صورة جامدة، ويمكن أن تراه متحركا، صور متحركة هذه كأنك تراه، يصور لك مثلا الدار، يصور لك السيارة، يصور لك مثلا الجهاز ونحو ذلك. هذه المسائل في الحقيقة أشار العلماء المتقدمون إلى مسائل يمكن أن يستأنس بها في بعض المسائل الواقعة، وهي مبنية أيضا على القاعدة، وأن الأصل هو حل البيوع، وأنه إذا ظهر المبيع ظهورا تاما ولم يخفى في هذه الحالة جاز عقد البيع عليه. ما يتعلق ببيع الغائب إنسان مثلا باع شيئا، باع دارا، باع سيارة، أنت في مكان وصاحب مكان أو كلاكم كان واحد لكن المبيع غائب لا يمكن يراه، هل يصح أو لا يصح؟ على ثلاثة أقوال: قيل لا يصح بيعه مطلقا، وقيل يصح وللمشتري الخيار إذا رآه، وقيل يصح بالصفة، يصح بالصفة. وهذا القول يمكن أن يقال إذا أمكن وصفها وجب، ما أمكن وصفها جاز. مثل مثلا الدار، الدار في الغالب مهما وصفها الإنسان ما يمكن أن يقع في نفس المشتري حقيقة الدار، إذ الرؤية للدار والعقار غير وصفه. ولذا قال العلماء العقار إما أن لا يصح بيعه بالصفة أو أن له الخيار إذا رأى، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح في هذه الحالة، خاصة في العقار، في العقار خصوصا إذا باعه فإنه إذا رأى فهو بالخيار، بالخيار إذا رأى. وهذا رواه الطحاوي عن عثمان وطلحة رضي الله عن طلحة بن عبيد الله أنهما تبايعا دارين لهما بالكوفة المدينة، فتبايع كل منهم باع الدار بهذه الدار، فقال عثمان، فقيل لهم، قيل لأحدهما غبنت، قال عثمان بعت ما لم أره، قال طالحة فلي الخيار، قال طالحة قد اشتريت ما لم أره فلي الخيار. فتحاكم إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان وقضى لطلحة بن عبيد الله بالخيار، وأنه إذا رأى الدار فله الخيار. ورد في هذا الحديث ضعيف: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، فهو بالخيار إذا رآه. ومنه اليوم ما يسمى بيع الكتالوج، كتالوج مثلا يبيع شيء بوصف الكتالوج، يرى الكتالوج كما يسمى، وهو ويسميه ما يسمى الكتالوج اليوم يسميه بعض العلماء بيع النموذج، بيع النموذج أو الأنموذج، قيل النموذج أو الأنموذج بيع. والنموذج ورقة تكتب فيها صفات المبيع سواء كان غائبا أو مستورا، أو مستورا. فهذا البيع ذكره علماء المالكية وذكره غيرهم، وهو أن تذكر صفات المبيع في هذه الورقة، صفة كذا وكذا، فيشتريه على هذا النموذج، على هذا النموذج. فإذا تبين خلاف النموذج أو الأنموذج فله الخيار، لأنه خيار الخلف في الصفة، سمى خيار ماذا؟ خيار ماذا؟ الخلف في الصفة، سمى خيار الخلف في الصفة ما دام أنه لم يطابق الصفات. ومثله أيضا اليوم مثل ما لو صورت له شيئا في الإنترنت، صور هذا الشيء يرى تمام من جميع الجهات، صوره من جميع الجهات، فإن كان له باطن صوره ورآه فكأنه يراه حقيقة، فهذا مثله أيضا، إذا لكن بشرط أن تكون الصفة تأتي عليه، تأتي عليه، من لا يخفى بعض الصفات. فهذا فإذا كان بيع النموذج يصح بكتابة صفات المبيع، فالبيع ببيع السلعة المصورة التي يراها من باب أولى. ومن باب أولى أيضا لو كانت متحركة، صورة متحركة، صورها مثلا بالكاميرا ونحو ذلك، صورة متحركة يرى، هذا أبلغ، أبلغ من تصويرها التصوير الثابت غير المتحرك. وعلى هذا هل له الخيار إذا رآه؟ منها العلم من قال إنه يجري في الخلاف المتقدم في بيع الغائب، فكما أن له في بيع الغائب الخيار إذا رآه، فكذلك له الخيار إذا رأى هذا المبيع الموصوف أو هذا المبيع الذي صور نحو ذلك. لكن أظهر والله أعلم أنه في بيع الأنموذج أو سموه ليس بيع البرنامج، بيع البرنامج وبيع يسمونه بيع البرنامج، بيع البرنامج، برنامج يعني الورقة المكتوب فيها الصفات، الأنموذج شيء آخر، بيع البرنامج وهو الشيء المكتوب فيه الصفات. فالصحيح أنه إذا كان مطابق للصفات أنه لا خيار له فيه، لا خيار له فيه، هذا ما لم يكن عقارا. فالعقار له وصف خاص من جهة أن له الخيار إذا رأى كما في قصة عثمان وكذلك طلحة، لكن هل لو أتت عليه الصفات ورؤي يصح؟ الله أعلم. وإذا كان غائب لا إشكال فيه، أو كان الوصف لا يأتي عليهم الصفات لا إشكال فيه، لكن إذا كان وصفا تاما الله أعلم، هذا يحتاج إلى مراجعة ونظر. نوع آخر هو بيع الأنموذج، الأنموذج هذا هو أن تريه مثلا شيء، مثلا يريد أن يشتري منك ساعات، يريد أن يشتري منك مثلا 100 ساعة مثل هذه الساعة موجودة عندك المستودع، بكم هذه الساعة؟ قال هذه ب10 ريالات، قال أريد 100 ساعة، هو ما رأها، تقل أبيعك 100 ساعة على صفة هذه الساعة، أنموذج منها، هو ما رأى إلا ساعة واحدة. أو مثلا يذهب إنسان يريد بلاط مثلا أو بلوك ونحو ذلك، ذهب إلى المصنع أو البائع فأراه بلاطة واحدة، قال أريد 100 بلاطة، البلاطة 1000 لكة من هذا النوع، فأراه واحدة منها وقال أعطيك 1000 حبة على هذا الأنموذج، على هذا الأنموذج، يصح على الصحيح، مع أن بيع غائب، بيع غائب، لكن رأيت أنموذجا منه، أنموذج. وهكذا كل ما ينضبط، يعني شرط هذا لابد لهم شرط أن يكون هذا المبيع غير متفاوت، شرطه ماذا؟ أن يكون غير متفاوت، غير متفاوت. أما إذا كان متفاوت لا، إذا كان متفاوت لا، مثل إنسان أراد يشتري حبحب، قال أريد 100 حبة من الحبحب، فقال هذه عندي واحدة وعندي 100 حبة أبيعك إياها. الغالب أن الحبحب منه الكبير ومنه الصغير متوسط، منه متوسط، لا يصح لأنه متفاوت. لكن لو فرض أن الحبحب الذي عنده يقول جميع الحبل عنده على هذا المقاس إلا فرق يسير لا بأس، مثل الأشياء لو باعه بيض، البيض في الغالب لا يتفاوت، هو معدود، فالقاعدة في المعدود إن كان لا يتفاوت جاز بيعه وإن حصل تفاوت يسير، كما لو باع مثلا 100 برتقالة مثلا حبة واحدة والباقي على هذا الشكل قد يتفاوت شيء يسير، 100 بيضة وما أشبه ذلك، يعني أو سواء بالعدد أو بغيره، مثلا لو رأى حبة وقال أبيعك 100 كرتون ونحو ذلك، ليس المقصود بالحبة، المقصود أنه اشترى على هذا الأنموذج مهما كان فباعه بسعر واضح. فإذا كان المعدود غير متفاوت فلا بأس ولا يضر التفاوت اليسير، لكن إذا كان متفاوتا فلا يصح بيعه على الأنموذج كما تقدم. وإذا كان العلماء رحمة الله عليهم أيضا ذكروا مثلا بيع الصبرة، أنت مثلا تأتي مثلا إلى كومة الطعام، كومة الطعام أو كومة حبحب مثلا أو كومة من البر، كومة ترى أعلاها ما ترى باطنها، فرأيتها فاشتريتها هذه الكومة صح، وإن كنت لم ترى باطنها أنت رأيت أعلاها، فما كان يعني موصوفا وصفا تاما أو كان جميع أجزاء غير متفاوتة فلا بأس. يعني بعض الأشياء قد لا تتفاوت مثل البر ونحو ذلك، في الغالب أن رؤيتك لأعلاها كرؤيتك لأسفلها، إلا أن يكون مثلا في غش وضعها على مكان مرتفع مثلا ونحو ذلك، فلا تكون جميعها حب، يعني وضع على ربوة فأوهم أوهمك أنه كثير، هذا يكون باب الغش لا من هذا الباب. هذه الصورة كما تقدم في من الصور التي تقع. ومن ذلك أيضا ما يعانيه كثير من الناس من البيع عن طريق الإنترنت ويعرض الصور. لكن ينبغي أن يعلم أن من يريد أن يتعانى هذا البيع أنه يبين حاله، هل هو مالك للسلعة، هل هو وكيل للسلعة، هل هو وكيل صاحب السلعة، هل هو سمسار، هل هو يبيع على طريق السلم. أربع طرق لا بد من التفقه من معرفتها، ولعل نأتيها إن شاء الله في درس غد هذه إن شاء الله، هذه المسائل نأتي في درس غد إن شاء الله، وهي طرق البيع التي يستعملها كثير من الناس، واليوم كثر التعامل فيها، يعني يتعامل كثير من البائعين من النساء والرجال، وربما أيضا جهات أخرى اعتبارية شركات يعرضون هذه السلع. فلا بد من أن يعرف البائع حاله ما هو حينما بعض الناس لا يفرق، يبيع السلعة بربح، تسأل هل أنت مالك للسلعة، هل أنت وكيل للسلعة، هل أنت سمسار، هل أنت تبيع على جهة السلم. تختلف الأحكام، تختلف الأحكام. ولهذا تقدم معنا قول عمر رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين، لأنه إذا لم يتفقه وقع في الحرام وأكل الحرام ويوكل الحرام، وقد لا يكون معذورا بجهله حينما يكون جهله على سبيل التساهل، تساهل ولم يبالي. مثل هذا لا يجوز للإنسان أن يعانيه حتى يتعلم البيع، وهذا محل إجماع من أهل العلم. هذه مسائل مهمة ونأتي إليها إن شاء الله وبعض المسائل. ونأخذ حديث أيضا في من حديث كلام مصنف رحمه الله، وبعد ذلك نأخذ الأسئلة إن شاء الله. يقول رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل أو تفصل. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم من طرق رحمه الله، وله روايات، من رواية علي بن رباح اللخمي، ومن رواية حنش ابن المعتمر عن فضالة بن عبيد. وجاء في رواية كما هنا من رواية حنش ابن المعتمر أنه ذكر أنها 12 دينارا، وجاء في رواية مسلم أنه اشترى قلادة ووجد فيها ذهب وخرز، ذهب وخرز، وقال النبي: لا تباع حتى تفصل. وأنه وجد الذهب أكثر الذي فيها أكثر من ما اشترى به، فقال: لا تباع حتى تفصل، يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أبي داود بسبعة دنانير أو تسعة دنانير. وجاء في رواية عند مسلم فضالة بن عبيد أنه ذكر هذه القلادة وأنه اشتراها وأن فيها ذهب وخرج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، يقول عليه الصلاة والسلام. فجاءت روايات. وجاء رواية أيضا عند مسلم أنها لم تقع لفضالة رضي الله عنه، إنما وقعت لبعض التابعين، وأنه سأل فضالة عنها، وأنه قال له أن فضالة قال له: إني اشتريت قلادة، وأنه وجد فيها ذهب وخرج، وأن الذهب أكثر من المال الذي وأن الذهب أكثر من الدنانير اللي اشتراها بها، فقال فضالة رضي الله عنه: الذهب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب وزنا بوزن. هذا الحديث أخذ العلماء منه قاعدة أن من باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو قمح بقمح أو كل مال ربوي، أي مال ربوي، بمرة مثل لحم بلحم، سكر بسكر، رز بأرز. إذا بعت مالا ربويا بمال ربوي، يعني المالان ربويان، المال من جهة البائع ربوي والمال من جهة المشتري ربوي، يعني قصي ربوي يجري في الربا، أنه يجري في هذا ربوي يجري في الربا، فلا يجوز بيع هو بيع أحدهم الآخر ومع أحدهما من غير جنسه، سواء كان غير الجنس مال ربوي أو ليس مال ربوي. مثل أن تبيع مثلا صاع بر ودرهم بصاع بر ودرهم، أو صاعي بر بصاع بر ودرهم، أو صاع بر وثوب بصاع بر وثوب، يعني سواء كان المال الثاني الذي مع المال الربوي، سواء كان هذا المال الثاني ربوي أو ليس ربوي. غير الربوي ثوب وبر، بثوب وبر، ربوي مع ربوي، بربوي مع ربوي، بصاع بر مع درهم، بصاع بر مع درهم. سميه العلماء قاعدة مد عجوة، مد عجوة، وهو أن تبيع مدي عجوة بمد عجوة ودرهم. مد عجوة هذا تمر من أطيب التمر من تمر المدينة، فقالوا لا يجوز بيع مدي تمر بمد تمر وبر، بمد تمر وبر، لأنه لا يحصل التساوي، لا يحصل التساوي. ومن أهل العلم من قال إذا كان المدان متساويان، إذا كان المدان متساويين وكان الذي في الشق مساوي للشق مثل مد بر ودرهم بمد بر ودرهم جاز، لأن الدرهم مقابل الدرهم ومد البر مقابل مد البر، فليس هناك زيادة، فليس هناك زيادة. وهذا مذهب الأحناف، ولهم أيضا صور أخرى في هذه. فالشاهد أن النبي عليه السلام قال لا تباح حتى تفصل، لا تباح حتى تفصل. على هذا من اشترى يعني ذهب مثلا وخرج، اشترى مثلا قلادة ذهب، وهذه القلادة فيها جواهر، زركون أو خرز أو الماس أو نحو ذلك، يعني أموال غير ربوية مثلا، أو جنس آخر، أو مع فضة مثلا، مع فضة جنس آخر، وبعت واشتريت هذا المال، هذه القلادة التي فيها ذهب وفيها غير الذهب، لأن القلادة التي في حديث فضالة فيها ذهب وخرز، والخرز ليس مالا ربويا، ليس مالا ربويا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباع حتى تفصل. ما تفصل؟ يعني يفصل الذهب على حدة والخرز على حدة، فرز على حدة، حتى يكون مقدار ثمن الذهب، مقدار وزن الذهب مثل مقدار وزن الدنانير. ولهذا في رواية مسلم وزنا بوزن، هذا صريح أنه لابد أن يساوي ولو كانت القلادة مصنوعة، فلا يجوز أن تشترى بالذهب أو بالدنانير من الذهب زائدة، مثلا تكون القلادة هذه وزنها مثلا، وزنها مثلا 100 غرام، فلا تشتريها مثلا بعشرة دنانير، مثلا ب50 دينار، 50 دينار هذه مثلا وزنها 150 غرام، وتجعل الزيادة مقابل الصنعة. هذا قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل. فأخذ أهل العلم من هذا أنه لا يجوز أن يباع الذهب ومعه شيء بذهب حتى يفصل. لماذا؟ لأنه لا يعلم التساوي بين الربوي والربوي إلا بعد فصله، إلا بعد فصله. فلما فصلها وأخذ الذهب وحده والخرز وحده، وجد فيها في القلادة أكثر من 12 دينار، يعني صار فيه زيادة، صار فيه ماذا؟ زيادة. فإذا صار في زيادة وش الحكم؟ ايش يكون؟ ربوي. الذهب بذهب، وزن بوزن، وزن بوزن، رويت في حضارة، مثلا بمثل في حديث عبادة وغيره، سواء بسواء. فلهذا زاد. هذا قول عامة أهل العلم، ومنهم من يحكي إجماع أنه لا يجوز بيع الذهب المصنوع الحلي بالذهب إلا مثلا مثل، وإن أراد أن يشتريه معلوم أن الصنعة لها ثمن، فلا يشتريه بالذهب، يشتريه بغير ذلك، يشتريه مثلا بعروض تجارة، يشتريه مثل ما يتعامل الناس اليوم بالعملات، يشتريه بالريالات، بالدولارات، بالدنانير، ما أشبه ذلك، لأن هذه العملات جنس، وإن كان نقد. ما نقول قائم مقام الذهب، لا، ما نقول قائم مقام الذهب، حتى لا ندخل في مسألة إذا قلنا قائم مقام الذهب يريد علينا إشكال، لأن بعضهم يعبر يقول إن هذه العملات قائم مقام الذهب، لو كانت قائم مقام الذهب ما جاز أن نشتري بها الذهب، ما جاز أن نشتري بها الذهب، لأن إذا كانت قائمة، لأن البدل يأخذ حكم المبدل. ولهذا العبارة الأسلم أن نقول إن هذه العملات نقد مستقل قائم بنفسه، ولهذا يجوز أن تشتري به الذهب، ويجوز أن تشتري به الفضة، لكن بغير نسيئة، يدا بيد. فلهذا تشتري مثلا هذه الجواهر من الذهب والفضة، تشتريها بهذه العملات، شرط أن يكون ماذا؟ يدا بيد، لا نسيئة، لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة جاء واختلف جنسهما جاز التفاضل بينهما وحرم النسأ. فالعملات كجنس ثالث مثل الفضة مع الذهب، فكما أنك تبيع الفضة بالذهب متفاضلا فتبيع هذه العملات بالفضة أو الذهب متفاضلا، لكن لا تبيعها بها نسيئة، كما لا تبيع الذهب بالفضة نسيئة، ولا تبيع البر بالشعير نسيئة، لأنها متفقة في العلة. فإذا اتفق في علة ربا الفضل جاز التفاضل بينهما إذا اختلف جنسهما وحرم النسأ بينهما. وعلى هذا يجب فصل ما في هذه، فصل ما في هذا الذهب من غير الذهب، قال لا تباع حتى تفصل. فلو أنت جئت إلى صاحب الذهب ومعك ذهب، أنت معك ذهب، فلا تشتري، إذا كان الذهب الذي معك ليس خالص والذهب الذي معه ليس خالص، وإن كان صاحب المحل يبيعه جميعا وأنت أيضا تبيع جميعا، هذا لا بأس أن تبيعه بغير الذهب، لا بأس، لكن إذا أردت أن تشتري ذهب بذهب فلا بد أن يكون وزن بوزن. إذا كان خالصين، إذا كان ذهب خالص وذهب خالص يوزن، فإن اتفقا وزنهما تماما جاز بيعهما، تأخذ ذهبه ويأخذ ذهبك. تبرها يعني وعينها سواء، جيدها ورديئها سواء، ما الثمنية أو القيمة الساقطة في باب الربويات لا قيمة لها. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة بيع التمر بالتمر، الرطب بالرطب، التمر بالتمر، الرطب بالرطب، فيه خلاف، لكن التمر اليابس بالتمر، التمر اليابس بالتمر، تبيع التمر بالتمر، إن كان هذا التمر يكال تبيعه كيلا بكيل، ولو كان هذا رديء وهذا جيد، ما تبيع صاعين بصاع، ما تبيع صاع. تريد تشتري جيد، بع الجامع بالدراهم، بع الرديء بالدراهم واشتر بالدراهم جنيب، اشتر جيد، يمكن تأخذ مثلا مكان ثمن الصاع نصف صاع من الجيد، وقد تبيع صاعين وتشتري صاع من الجيد إذا كان بالصاع ونحو ذلك، وقد تشتري بالكيلو إذا اشتريت بالدراهم. فالمقصود أنه لا بد أن يكون وزنا بوزن. هذا إذا كان الذهبان خالصين ليس معهما غيرهما، أما إذا كان ذهبك معه خرج، معه مثلا يعني بعض الجواهر النفيسة من الألماس ونحو ذلك فلا يجوز, وكذا فلا يجوز أن تبيعه بالذهب الآخر سواء كان ذهبك معه غيره أو ليس مع غيره. فإن كان مع غيره فيجب أن يفصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل أو تفصل, يقال هذا وهذا, يعني يفصل الذهب من غير الذهب. فإذا فصل الذهب من غير الذهب في هذه الحالة يوزن فيباع بمثله وزنا بوزن. هذا هو قول عامة أهل العلم. ذهب بعض العلم ورجح الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم في إعلام الموقعين وانتصر له انتصارا قويا أنه يجوز بيع المصوغ من الحلي بالذهب بالدنانير, يجوز بيع المصوغ بالدنانير بالذهب يعني بعملة الدينار إذا كان ذهب, وخالفه عامة أهل العلم ونحكى الإجماع على هذا. وظاهر حديث فضالة واضح وموافق لقول الجمهور خاصة في رواية مسلم لا تباع حتى الذهب ذهب وزنا بوزن وزنا بوزن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تباع حتى تفصل أو تفصل أو تفصل. وأيضا ما ثبت عن أبي الدرداء ما ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه باع حلي مما آنية حلي باعها بأعطيات الناس يعني بالدنانير, فبلغ أبا الدرداء فأمرهم برده وقال أكلتم الربا. ثم قال معاوية ما بال أقوام يحدثون بأحد لم نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال أبو الدرداء لنحدثن وإن غضب معاوية. معاوية رضي الله عنه خفي عليه الأمر رضي الله عنه وبين له أبو الدرداء وبين أن هذا ليس من رأيه وليس اجتهادا منه, إنما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر بذلك, وهو صريح أنه لا يجوز بيع هذه في أعطيات الناس. ابن القيم أجاب بأن هذا في حلي محرم وأن هذا لا يجوز, لكن هذا وإن كان قد يرد, إنما بدرداء ما علل بكونه حلي محرم إنما قال بين أنه ربا رضي الله عنه. ولهذا قول الجمهور هو الأظهر. واستدل رحمه الله أيضا بأن الاصطناع في أن صنع الخواتم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تباع, والخاتم يعني لا يبلغ ثمنه دينار, وأن الناس في ذلك الوقت يعني يشترونها لابد أن يشتروها بالدنانير, وأنهم يبعد أن يشتروها مثلا بعروض تجارة, وذكر أشياء محتملة ليس فيها دليل بين من كلامه رحمه الله. ولهذا ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الذهب مطلقا سواء كان حلي أو غير حلي بالذهب. ويأتي إن شاء الله تمام الكلام على المسائل ونأخذ ما تيسر من أسئلة. نعم, في ختام الدرس يرغب بعض الإخوان يعني إشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالصوم في آخر ثلث ساعة, ولعل نشير إليها إن شاء الله بعد الأسئلة. نعم,
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف
السلام
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وزدنا علما وعملا يا كريم. أحسن الله إليكم. امرأة طافت وهي حامل وفي أثناء الطواف وضعت حملها, ماذا عليها؟
نعم, ما أدري هل يعني السؤال واقع أو مفروض, يمكن يقع, أقول ممكن, لكن في الغالب المرأة إذا كانت اشتد حملها في الغالب أنها يعني تتحامى من كونها تدخل في الطواف تحامل, لكن قد يكون مثلا أنه أراد أنها وضعت بمعنى أنها لم تكن وضعها لم يكن في الشهر الأخير ونحو ذلك, يعني لا, لأنه إذا كان فيه ضرر عليها وعلى جنين لا يجوز لها ذلك لكن إذا كان الأمر قد وقع كما ذكر السائل في هذه الحالة على قول عامة أهل العلم أنها تخرج, أولا لخروج الدم لخروج الدم، والدم في هذه الحالة يثبت الحدث وتكون حائضا في هذه الحال، والحائض لا يجوز لها أن تطوف، ولا ما مضى من طوافها فإنه لا يصح لأنها حائض. والنبي عليه السلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بيت حتى تطهري، حتى تطهري. وكذلك أيضا خروج الدم، الدم يصيب بدنها ولا يجوز للطائف أن يطوف وفي ثوبه دم، وكذلك أيضا يصيب المسجد ونحو ذلك، فعليها أن تبادر إلى يعني الخروج منه. هنا قول لبعض أهل العلم يجوزون للحائض أن تطوف عند الضرورة، عند الضرورة يجوزون لها أن تطوف للحائض أن تجوز يجوز لها أن تطوف عند الضرورة، ولا يشترطون الطهارة للطواف، لا يشترطون الطواف. لكن هذا من باب الفائدة، يعني من باب الفائدة في هذه المسألة، يعني إذا قيل به فأمكنها مثلا أن يعني أن تزيل ما عليها من أثر نجاسة الدم من ثيابها، أو أن تخرج وتغير مثلا أثر الدم ونحو ذلك إذا أصابها، أو أنه لم يصبها شيء كثير ومسحته مثلا، وبعد ذلك وإن كان بعيدا أمكن أن تكمل طوافها على هذا القول، جاز. هذا قول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في بعض الصور، لكن ليست على هذه الصورة، على هذه الصورة الواقعة، وهو مبني على هل يشترط الطواف للطهارة أو لا يشترط الطواف، أو يفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وإذا قيل، ومنهم من قال إنه يجب أن تذبح شاة، ومنهم من قال تذبح بدنه على القول بجوازه، لكن جمهور العلماء وعامة أهل العلم على أنه لا تطوف الحائض. وكذلك أيضا ذهب الجمهور أن شرط الطواف الطهارة، شرط الطواف الطهارة، والطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى هذا واضح، الطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى، انتبهوا معنا، خلوا معنا جزاكم الله، خلوا
أحسن الله إليكم.
لحظة، في الطهارة الكبرى كما تقدم الأمر فيها واضح، الأمر فيها واضح لقوله عليه السلام غير ألا تطهري بيت حتى تطهري، إنما في حال الضرورة لا حكمها. أما الطهارة الصغرى هل هي شرط؟ هذا موضع خلاف، وليس هناك دليل بين على اشتراط الطهارة الصغرى، وينبغي للمسلم أن يحتاط. وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف، والخلاف فيها قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.